أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كما وعدت قبل أيام أن أكون في خدمتكم للحديث عن بعض الملفات والشجون الداخلية، وذكرت بعض عناوين تلك الملفات التي أود أن أتحدث عنها. لكن في البداية أود أن أعرض لتعليقين على بعض الأمور، ثم أدخل إلى الملفات تباعا إن شاء الله. التعليق الأول، لأنه مش صحيح واحد يمر على حدث بهذا المستوى، الحدث المهم الذي حصل في الأيام الأخيرة في أمريكا في واشنطن. ترامب يدعو إلى تظاهرة في واشنطن، طبعا بيقطع عطلته تبع ليلة راس السنة وبيجي على واشنطن وبيدعي إلى المظاهرة، وبنفس اليوم بيخطب بالمتظاهرين من خلف زجاج ضد الرصاص ويدعوهم، بحاوضهم على الكونغرس وعلى الشيوخ والنواب المجتمعين قريبا من هناك للتصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية. بعد ذلك وأثناء اجتماع النواب والشيوخ، مجلسي النواب والشيوخ، يقوم المحتشدون بمهاجمة المبنى، مبنى الكونغرس، في مشهد اعتاد الأمريكيون أن يعتمدوه في دول أخرى في العالم من أجل إسقاط الأنظمة. هلا إجا ترامب عم بيطبقوا على نظام هن، يعني هذا اللي عملوه بكتير من دول العالم، ومن سنة ونص صاروا عم بيحاولوا يعملوه بلبنان. في كل الأحوال الحشود تهاجم المبنى، تخترق الإجراءات الأمنية، تدخل، بصير في قتلى، عدد من القتلى، عشرات الجرحى، عشرات المعتقلين، صدامات دامية، النواب والشيوخ يهربون، طفرت الجلسة، بيخبوهم، بصير إجراءات وترتفع الأصوات هناك. هذا الحادث طبعا خطير جدا وكبير جدا، ولا يمكن تسخيفه أو تصغيره مهما حاول البعض، ودلالاته دلالات خطيرة. طبعا بلبنان بالمنطقة العربية حبايب الأمريكان حاولوا كتير يخففوا الموضوع ويسخفوه ويبسطوا، لكن خل نسأل أهل مكة الذين هم أدرى بشعابها. أهل أمريكا، بايدن شو قال ونائبته شو قالت، والمسؤولون الكبار في الحزب الديمقراطي شو قالوا، في الحزب الجمهوري شو قالوا، كيف وصفوا ردة الفعل داخل إدارة ترامب الاستقالات. إذا كان حادث بسيط وعابر وتم السيطرة عليه، ما بيحتاج لكل هذه التداعيات التي ما زالت قائمة ومستمرة، وقد تنتهي إلى إجراءات تؤدي إلى عزل ترامب مثلا من قبل الكونغرس. هذا الحادث هو مش موضوع حديثنا، بس لأنه صار نعقب عليه بكم كلمة. أولا هي طبعا حادثة تستحق التوقف عندها، لأخذ الاعتبار منها، دراستها، التأمل فيها، وبتبيلنا حقيقة ما هو الواقع القائم في الولايات المتحدة الأمريكية، بتكشف لنا حقيقة هذه الديمقراطية وادعاءات هذه الديمقراطية. لكن من جملة الأمور التي يجب التوقف عندها بهذه الحادثة، أن الأمريكان أنفسهم لمسوا عن قرب نتائج سياسة ترامب واستعداده لقتل حتى الأمريكيين. هو كان عم يقتلهم خلال السنة الماضية يعني بالمظاهرات، حتى الأمريكيين من أجل السلطة. ولطالما حذرنا من سياسة هذا القاتل. ما شاهده الأمريكيون والعالم هو عينة بسيطة عما ارتكبه ترامب خلال 4 سنوات في العديد من دول العالم، منها اليمن والعراق وسوريا، وحصاره لإيران وفنزويلا وغيرها، ومن خلال دعمه للجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. لقد سكت العالم وكثير من الأمريكيين عن جرائمه المروعة ضد الشعوب الأخرى، ومن بينها جريمته العلنية والرسمية والفاضحة بحق القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. واليوم انكشفت حقيقته الإجرامية أمام شعبه. يمثل ترامب عينة فجة عن الغطرسة السياسية والعسكرية الأمريكية التي طالما فرضت هيمنتها على الشعوب وسلبت خيراتها وقوضت سيادتها. ما جرى هذه الأيام هو نموذج يشوف عقم ومصيبة هذه الديمقراطية الأمريكية اللي ما فيها الضوابط اللازمة، هو نموذج لوصول أمثال ترامب إلى السلطة. يعني كيف انتخابات بتوصل واحد على هذه الدرجة من التكبر والإجرام والجنون والحماقة ليدير ليس أمريكا، ليدير العالم ويتحكم بمصائر العالم ويكشف حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي حاولوا تعميمها على العالم، وهو مع شركائه وحلفائه في المنطقة نموذج الحكام الديكتاتوريين المتعطشين للسلطة ولو على حساب دماء شعوبهم. طبعا نتذكر هون بومبيو دهاتكم دائما كان يتحفنا بأحاديثه كيف لازم نحافظ على أصوات الناخبين، وهو رئيسه كان بدهم يفرضوا ويغيروا النتائج بالقوة وبالتهديد تبع الانتخابات. كيف بيحكي عن احترام المتظاهرين، وشفنا القتلى والجرحى في واشنطن نفسها. أنا بدي أختم بس بكلمتين، أقول أنه الله سبحانه وتعالى حمى شعوب العالم والكرة الأرضية خلال 4 سنوات، ويجب أن نتوجه جميعا إليه بالدعاء والتوسل فيما بقي من أيام لعشرين كانون تاني، لأن الحقيبة هاي تبع الزر النووي هي بإيد واحد اسمه ترامب، واحد مجنون، واحد أحمق، واحد عنصري متكبر مستبد، لما بيغضب بعيش عارف حاله شو بيعمل. الله يستر على العالم الكم يوم الباقيين لعشرين كانون. ومشهد أخير بالتعليق نكتفي بهالمقدار، لما شفته أمس عم يرجع يحكي، طبعا سجل ونشر يعني ما عمل مباشر، وأدان المتظاهرين وأدان الذين مارسوا العنف، وأنه هو بده يلتزم بالقانون ودعا الجميع إلى الالتزام بالقانون، ذكرني بالآية القرآنية اللي كتبتها حتى أراها بدقة، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هو جاب العالم، هو حرض على الكونغرس، هو بعته لهونيك، ولما اصطدموا أنا مالي خصة، أنا بريء، كليتنا تحت القانون. هذا نموذج ترامب وكيف يتعاطى مع أنصاره فضلا عن حلفائه. على كل، هذا الحادث حادث كبير، والتطورات التي تجري اليوم في أمريكا لها تداعيات على أمريكا، سيكون لها تداعيات على كل العالم، هذا بده متابعة ومواكبة. النقطة الثانية أو التعليق الثاني، بعد خطابي الأخير اللي أنا قلت فيه فكرة إنه حاليا أو يعني بالوضع القائم بالاهتمام الدولي والإقليمي، إذا في اهتمام بلبنان، إذا حدا سائل عن لبنان فبسبب وجود المقاومة في لبنان وصواريخ المقاومة في لبنان. طبعا تاني يوم في ردود، نحن بنحترم كل اللي بيردوا بيعلقوا بيعقبوا ما في مشكلة، بمعزل عن الطريقة أو الموضوعية اللي بيناقشوا فيها المسائل، لكن واضح إنه نحن بالبلد صايرين إذا واحد بيحكي بالشرق التاني بيرد عليه بالغرب. يعني أنا عم بحكي عن الواقع الحالي بوجود هذه المقاومة. كل اللي عم بيصير من بالحد الأدنى من 2005 إلى اليوم، يعني منذ انسحاب القوات السورية من لبنان من 2005، إذا في اهتمام أمريكي أو أوروبي غربي دولي بلبنان، كل الوفود اللي أجت على لبنان، شوفوا محاضر الجلسات، لقاءاتها مع المسؤولين، البيانات الصادرة بالإعلام، القرارات، كل محورها الأساسي هو المقاومة وسلاح المقاومة ومقدرات المقاومة، وكيف بدنا ننهي هذا الموضوع ونعالجه طبعا لمصلحة إسرائيل. بومبيو لما اجى شنكا رايح جاي، وقبله ساترفيلد وقبله ديفيد هيل، وكلهم شو عم يعملوا؟ شو القضايا اللي كانوا عم بيناقشوها؟ ما هذا واضح. اليوم لو كان الامريكان او الاوروبيين او حتى بعض الانظمه العربيه، لبنان بيعني لها شيء، شعب لبنان بيعني لها شيء، حاضر ومستقبل لبنان بيعني لها شيء، ما كانوا بيتعاطوا مع لبنان وشعب لبنان بهذه الطريقه، من فرض العقوبات وقطع المساعدات ومنع المساعدات والتهويل والحصار ومشاكل. اذا لبنان ما بيعني لهم شيء. برجع بقول لبنان ما بيعني لهم شيء، شعب لبنان ما بيعني لهم شيء. اللي بيعني لهم كيف بده يحلوا مشكلة إسرائيل بلبنان، وكلهم شفتوا كيف هن مجندين لخدمة إسرائيل، من ترامب لصهو كوشنير اللي هو كان مصير يحضر الجلسة بالمغرب بين الوفد الإسرائيلي وجماعة الدولة بالمغرب، وهو مصير يجي يحضر القمة الخليجية، طبعا مصالحة بين دول، هو كوشنير شخصيا، وهو شخصيا مهتم كان بترسيم الحدود البحرية. الأمريكان وكثير من جماعتهم بالمنطقة هم وغم إسرائيل، وكيف بدنا نحل مشاكل إسرائيل، ندفع نخلي إسرائيل قوية، وإذا في شيء بيعطل أو بيوقف في وجه إسرائيل مثل المقاومة خلينا نعالجه. هذا الكلام شو له خصة بال 1978؟ لأنه هن قالوا 1978، شو له علاقة أنه يا سيد حسن أنت وين كنت بحرب الميت يوم، الحصار على الأشرفية اللي هي على تخوم الضاحية، لما كان القصف السوري وكنا عاملين معارك بالأشرفية وبزحلة؟ هذا حكي بالشرق، هذا حكي بالغرب. تسألني وين كانت؟ بقول لك بال 1900، من باب الاحترام يعني، بال 1978 بأولها كنت بعدني بالنجف الأشرف، وبالجزء الثاني منها كنت جيت على بعلبك عم بدرس بالحوزة العلمية يومتها ما كان في حزب الله. بس هذا الموضوع ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالحقيقة القائمة اليوم في لبنان وبالحد الأدنى منذ سنة 2005. وكل الأحداث، التحركات اللي صارت، القرارات الدولية، حرب تموز، المؤامرة الحكومية بخمسة أيار 2008، وما جرى بعدها من مؤامرات ومما هو قائم حتى الآن، وعقوبات وتهديد وتهويل وإلى آخره، هذا محوره، ما في شيء ثاني. فأنا بتمنى لما أحكي بالشرق جاوبوني بالشرق، ما تجاوبوني بالغرب. طيب نجي لملفاتنا. أما بقية ما قيل يعني كله نفس السيمفونية، ما في شيء جديد واحد يعقب عليه. بجي للملفات. الملف الأول بدي أحكي عن المرفأ. أولا التأكيد على أن قضية ما حصل في المرفأ، الانفجار وتداعياته، هي قضية يجب أن تبقى قضية وطنية. لا يجوز تحويل هذه القضية بأي حال من الأحوال إلى قضية مناطقية، يعني تعني هذه الأحياء من بيروت مثلا، أو قضية طائفية تعني المسيحيين دون المسلمين مثلا، أو قضية سياسية تعني قوى سياسية معينة من أجل استهداف قوى سياسية معينة أخرى. هذا لا يجوز، هذا غير أخلاقي أيضا وغير إنساني. الأذى لحق بالجميع، الشهداء مسلمون ومسيحيون. إن شاء الله ما نضطر نجي نقعد بدنا نعمل نعد، يعني مش حلو هذا البحث هيك، أنه نقول قد في مسلمين وقد في مسيحيين. والجرحى من الجميع، الشهداء من الجميع، تضررت البيوت. المرفأ عندما أصيب كل الاقتصاد اللبناني أصيب، اقتصاد الشعب اللبناني أصيب، اقتصاد الدولة اللبنانية أصيب. إذن هذه قضية إنسانية أخلاقية وطنية لا يجوز تطييفها، ولا يجوز تحويلها لقضية مناطقية، ولا يجوز تسييسها. نقطة تانية، نحن هون عم بحكي عن حزب الله بالتحديد، سنتابع هذه القضية تحقيقا وقضاء ومحاسبة للآخر، لأنه في جو بالبلد أن هناك من يريد أن يميع التحقيق ويضيع التحقيق ويضيع المسؤوليات. أنا بتعهد أمام اللبنانيين بالنيابة عن حزب الله وأمام عوائل الشهداء والجرحى واللي دمرت بيوتهم، أنه نحن كحزب سياسي لنا حضور بالمجلس النيابي، بالحكومة، بالحياة السياسية بلبنان. نحن مصرون أن هذا الملف يجب أن يصل إلى نهايته العادلة والصادقة وفي أقرب وقت ممكن، وبالحقيقة لسببين. السبب الأول هو الجانب الإنساني بالموضوع، يعني في عدد يقارب 200 شهيد، في آلاف الجرحى، آلاف الوحدات السكنية والمرفأ، مرفأ وتداعياته. وثانيا كمان بكل صدق، لأنه من اللحظة الأولى، من الثواني الأولى، وجهت الاتهامات واستخدم هذا الملف ضد حزب الله، ووسائل الإعلام اللي استخدمته معروفة، والجهات السياسية معروفة، ومواقع المواقع الإخبارية معروفة في لبنان وفي خارج لبنان. ومن اللحظات الأولى انعمل استهداف أولا على حزب الله من خلال الحكي من صواريخ وسلاح وذخائر ومشاكل، وثانيا بهذاك الوقت على العهد، على فخامة الرئيس ميشيل عون، على التيار الوطني الحر من باب الحليف، انه هذا حليفكم. يعني في معركه في الساحه المسيحيه، في فريق مسيحي على طول بحاول يستهدف العهد والتيار الوطني الحر من بوابه شوفوا حليفكم، عمل حليفكم، قال حليفكم. فخصوصا لما في البدايه يعني كان في اذى كبير في بعض الاحياء اللي اغلب سكانها من المسيحيين، تم استغلال هذا الموضوع بهذين الاتجاهين، وبالتالي صار في تحريض كبير علينا. هلا بعد ايام بلش هذا التحريض يخف، لكن كمل على حليفنا، على فخامه الرئيس والعهد والتيار، من باب محاوله تحميل المسؤوليات الاداريه، وين كنتوا، شو عملتوا، شو سويتوا الى اخره. لكن ما انتهى الملف، بقي مفتوح. وكل الناس اللي سمعوا هذا التحريض، يمكن في كثير ناس منهم ما زالوا حاملين هذه القناعة. فإذا هذا الملف، لا، نحن مش بوارد انه نتركه او نهمله او نتعايش معه تقطيع وقت. نحن من الناس المهتمين جدا ان تعرف الحقيقة وان يحاسب المسؤولون في اقرب وقت ممكن. النقطة الثالثة، بملف المرفأ، في التحقيق اللي سموه التحقيق الفني او التحقيق الجنائي. كلنا بنعرف انه الجيش اللبناني عمل تحقيق، وقوى الامن الداخلي عمل التحقيق، واستعانوا بالتحقيقات بامكاناتهم الذاتيه، وايضا بمحققين امريكيين وفرنسيين واجانب. والتحقيق انتهى، نحن معلوماتنا انه تحقيق الجيش اللبناني انتهى، وتحقيق قوى الامن انتهى، وانعطت نسخ منه لقاضي التحقيق او المحقق العدلي. عظيم. السؤال والمطالب اليوم، طيب، الا يحق للشعب اللبناني، الا يحق لعوائل الشهداء وعوائل الجرحى واللي تأذت بيوتهم وانهدت بيوتهم، الا يحق للشعب اللبناني ان يطلع على هذا التحقيق طالما خلصتوا التحقيق؟ طلعوا قولوا للناس بلبنان، قولوا الحقيقة اللي وصلتوا لها. هل الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت ناتج عن وجود صواريخ، أو ناتج عن وجود أسلحة، أو ناتج عن وجود ذخائر، أو ناتج عن وجود مواد عسكرية متفجرة؟ إنه النترات مواد غير عسكرية تستخدم بعدين، بينصنع منها مواد. في شيء عسكري كان موجود بالمطار هو أدى أو كان مادة لهذا الانفجار؟ ليش ما بتقولوا الحقيقة للناس؟ ليش هذا الملف بده يضل مفتوح للعب فيه على العقول وعلى القلوب وعلى المشاعر وعلى الكذب والتضليل والتزوير والتحريف والتحريض والتحريض الطائفي، التحريض الطائفي والاستهداف السياسي؟ أنا اليوم أطالب قيادة الجيش اللبناني، إذا كان مطالبتي العلنية هاي ما بعرف تعني شيء ما بتعني شيء، إذا في طريق قانوني منروح كمان على الطريق القانوني، عن طريق كتلتنا بمجلس النواب، عن طريق الوزراء، عن طريق رفع مطالب، ما بعرف. لكن ما بيحتاج ولو أدبيا وأخلاقيا مسؤولية قيادة الجيش اللبناني، مسؤولية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يطلعوا يقولوا للشعب اللبناني هاي نتيجة تحقيق. من جملة الأسئلة، طيب هذا اللي صار هو شو؟ في طيران إجا ضرب؟ في صاروخ متطور إجا ضرب؟ أو في عملية تخريبية، في حدا إجا حط عبوة ناسفة أو سيارة مفخخة هونيك أدت إلى هذا الانفجار؟ هذا اللي صار هو عبارة عن عمل تخريبي عدواني ولا عن إهمال؟ ما هذه أنتوا وصلتوا للنتيجة. ليش هالنتيجة ما بده يعرفها الشعب اللبناني؟ ليش أهالي 200 شهيد ما بدهم يعرفوا كيف قتلوا أولادهم؟ بكل صراحة 5 أشهر الناس مش عارفة كيف قتلوا أعزائها، كيف انجرحوا، كيف تهدمت البيوت، كيف تدمروا المرفأ. والحقيقة موجودة بالتحقيق، بس التحقيق الحقيقة مخباية. ليش بدها تضل مخباية؟ هذا السؤال. طيب من جانب آخر، بعد 5 أشهر ما بين معاكم انه هذه النترات مين جابها على لبنان؟ ولمصلحة مين جاي على لبنان؟ في سوابق قبل وبعد. البحر المياه الدولية مليانة بالأساطيل اللي بتراقب السفن. إذا حدا عم بفوت سلاح أو ذخائر أو مواد يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية بتم مصادرتها. اليونيفيل عم يعملوا هيك، وفي سفن اجوا ردوهم. طيب كيف هذه فاتت؟ كيف مرقت؟ على الاساطيل الامريكيه والاوروبيه وعلى اسطول اليونيفيل اللي موجود بالمي. على كل، طيب مين بعتهم؟ ولمين؟ مين جابهم هون؟ ومين استلمهم؟ طيب هذا كله لازم يكون بين. اذا ما بين مصيبه، واذا مبين ليش تركينه؟ لا يطلع كل يوم واحد يقعد يتفلسف علينا وعلى غيرنا وعلى أصدقائنا وعلى حلفائنا وعلى الناس ويكذب عليهم ويضلل عليهم. هذا الموضوع يجب أن ينتهي. في تحقيق، يجب أن يعلن عن نتيجة التحقيق. النقطة اللي بعدها، تحقيق القضائي المحقق العدلي. واضح من مسار التحقيق اللي هو ماشي فيه ما عم بيقارب هذه الأسئلة، ما عم بيوضح شيء للناس ولا لعوائل الشهداء. واضح أنه رايح على تحميل المسؤوليات الإدارية، كأنه باني ويبدو هيك أنه الموضوع هو موضوع إهمال، وكيف هودي بقيوا ومين خلاهم، وبعدين مين إجا لحتى يعمل التلحيم، وكيف حصل الانفجار. رايح عم بفتش على المسؤوليات الإدارية. طيب ما بالأول قلنا حقيقة الموضوع، شو اللي صار بالمرفأ حتى كل الشعب اللبناني والدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين يواكبوك ويكون ظهرك محمي، مش من شوية متظاهرين خايف منهم ينزلوا لعندك على باب البيت، أو شوية جماعة التواصل الاجتماعي بيمدحوك على مواقع التواصل الاجتماعي. مش هذا اللي بيعملك قوي لتقدر تكمل بهذا الملف يا جناب المحقق العدلي. اللي بيعملك قوي أنك تستند إلى الإرادة الصادقة وإلى أخلاق الشعب اللبناني، إلا إذا ما بتعترف أنه في أخلاق عند الشعب اللبناني. اطلع على اللبنانيين وقل لهم اللي صار اللي جرى بالمرفأ 1 2 3 4 5، وبناء عليه أنا رايح حدد المسؤولين وحبسهم وأرفع عليهم دعاوى. تلاقي كل الشعب اللبناني معك. الطريقة اللي عم تنشغل فيها ارتياب. بالآونة الأخيرة نحن دائما منقول بهيك ملف لازم يصير في تعاطي عادل ونزيه. يعني ما بيجوز بصراحة وبصدق أنه كمان بهذا الملف ينشغل 6 و6 مكرر. الادعاء الأخير على رئيس الحكومة المستقيلة وعلى الوزراء الثلاثة، أنا واحد من الناس وكثيرين شموا فيه ريحة 6 و6 مكرر، وإلا ما إلو منطق، لا يستند على أساس. طيب ليش أنا ما عم أقول عم حمل مسؤوليات له الكلهم، بس سؤال، رئيس الحكومة الحالي دون أي وزير حالي، ووزراء سابقين دون رئيس ورؤساء الحكومات السابقين، ما في أساس، ما في معيار، في تنقاية. بدنا من هالطائفة وبدنا من هالطائفة لنعمل 6 و6 مكرر. إذا هذا الملف يا جناب المحقق العدلي بتكمل فيه بهذه الطريقة، معناتها مش واصلين على النتيجة. المطلوب تصحيح المسار في التحقيق وفي المجال القضائي لهذا الملف. هلا محكمة تمييز تنحي ما تنحي تفاصيل أنا ما بتدخل فيها، لكن بدي أقول المساوي التحقيق مثل ما كان ماشي، مساوي الادعاء مثل ما كان ماشي، لا يؤدي إلى ما يتوخاه الناس من النزاهة والعدالة. مين المسؤولين؟ إن شاء الله يكونوا كلهم شيعة، ما تشتغل ستة وستة مكاوى، ادعي عليهم كلهم. إذا كانوا كلهم مسلمين ادعي عليهم كلهم، إذا كانوا كلهم مسيحية ادعي عليهم كلهم. اعملوا معروف بقضية بهذا الحجم اللي فيها 200 شهيد وآلاف الجرحى، ما تشتغلوا ستة وستة مكاوى، اشتغلوا قضاء عادل ونزيه. وبرجع بأكد وأجدد دعوي إلى إعلان نتائج التحقيق حتى الشعب اللبناني يعرف شو اللي صار بالمرفأ حقيقة، حتى يواكب القضاء بكل الادعاء الدعاوى والإجراءات القضائية اللي بده يقوم فيها، واللي ممكن تكون صعبة وبدها حماية وبدها مساندة وبدها دعم. هذا بملف المرفأ. أنا عم عجل بس لحق أقدر أحكي بكل الملفات. الملف الثاني مؤسسة القرض الحسن. منذ مدة سلطت الأضواء على هذه المؤسسة، طبعا ما سلطت بشكل إيجابي، سلطت بشكل سلبي، اتهامات وتشويه ومواقف وتقارير وندوات ومحاضرات وإلى آخره. نحن تعلمنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني أنا مثلا ما كنت بتوقع أنه بيجي يوم أنا أكون مضطر أني أطلع على التلفزيون أحكي أشرح عن مؤسسة القرض الحسن، بس شيء جيد، يعني مش أنه شغلة مش مليحة، لأنه لو جيت أعملها بوضع طبيعي حيقولوا الناس شو أشبه هذا السيد. بينما الآن هي على كل حال هذا بيعطينا فرصة من جهة للتعريف بهذه المؤسسة والاستفادة من فرصتها لعموم الشعب اللبناني والمقيمين في لبنان، ولرد على التساؤلات وتحديد كيفية التعاطي. كمان هحكي بسرعة مشان لحق الموضوع. هاي المؤسسة أو هاي الجمعية اللي اسمها مؤسسة جمعية أو جمعية مؤسسة القرض الحسن، تأسست بال 83 84 1983 84 مجموعة من الإخوة هني قاموا بمبادرة. يعني بالحقيقة مش الحزب هو اللي أسس المؤسسة، في كتير مؤسسات تأسست بمبادرات من علماء ومن إخوة ومن كوادر ومن نخب، وبعدين لما حزب الله تواجد واشتد يعني كيانه صار قادر انه صاروا ينضموا ويلتحقوا بحزب الله، لانه بيقدر يشكل الحاضنة والحامية والإدارة والخلفية الداعمة وما شكل. فالبداية بكل صدق هي بداية مبادرة فردية من مجموعة إخوة أعزاء وبعض علماء الدين حتى ما نفوت بالأسماء. طيب إنه شو الناس محتاجة بعض المساعدات، بدها تروح على البنوك، البنوك بده يدفع فايدة، طب ما عندهم إمكانية يدفعوا فوايد، غير الإشكال اللي عندنا نحن بالموضوع الديني الإشكال الشرعي، لأنه أي شيء اسمه ربا بتعرفوا نحن موقفنا الشرعي واضح. طيب فينا نعمل نساعد الناس، فجمعوا منهم بعض الأموال من بعض المتبرعين. وقت نجاب إجازة نحط مجموعة مبلغ جيد من الحقوق الشرعية اللي نحن نسميه الخمس، وبدأوا بإقراض المحتاجين. ومن البداية قروض متواضعة بسيطة وضمن نظام دقيق وصارم، هلا بحكي عنه شوي، وصار هذا الموضوع مشي. مع الوقت صار طبعا يكبر، بس كان ماشي ببطء ببطء إلى ما قبل سنوات، يعني ماشي ببطء، لا عم نعمل له دعاية ولا موجة إعلامية ولا جايبين له أموال من لا من إيران ولا من غير إيران، كله عبارة عن مساهمات الناس، هن بيحطوا فلوسهم بغرض انه يا مؤسسة هذا المبلغ انا حاطه عندك 500 دولار 1000 دولار 2000 دولار 100 ألف ليرة لبنانية شو ما كان، وانتو فيكن هذا المال احفظوا لي اياه وانتو فيكن تستفيدوا منه في اقراض الاخرين. بال 87 اخذوا رخصة قانونية مثل الجمعيات المنا، هلا كمان بشغلها بعد شوي. مع الوقت هذا الموضوع بلش ينمى، طبعا بالخلفية الاجتماعية انه هذا عمل خير وعمل انساني وعمل اخلاقي وعمل ديني، لانه مساعدة الاخرين اصلا من افضل العبادة لله عز وجل في الاسلام، هو خدمة الناس، خدمة المحتاجين واغاثة الملهوفين. اتصور واحد لما بيجي انه هذا محتاج وملهوف، طيب بده مبلغ ليتزوج، صار له 2 3 كاتب كتابه، او عنده مشكله بالبيت بده يرمم بيته نتيجه انضرب بعاصفه، او عنده فرصه خلص شهادته بده 2 ليفتح فيهم مكتب او عياده طبيب او مشاكل. هذا عمل شريف وعظيم وانساني واخلاقي، وايضا هو عمل ديني وماجور ومن افضل العبادات. طبعا بالمساعده في اشكال، من جمله الاشكال الصدقه، تعطي صدقه. من جمله الاشكال بتعطي قرض. إسلاميا القرض أفضل من الصدقة لأسباب عديدة، منها، لا مش موضوعنا هيدا، لكن منها أنه القرض يعني هو بده يروح يشتغل ليرد المبلغ، هذا بيعمل نشاط، بيعمل حيوية، بيعمل عمل، بيعمل حركة، بيعمل إنتاج. هذا من جملة الأسباب. طيب، هو الإخوة كملوا وبلش هذه المؤسسة تعتمد على نتيجة النظام اللي عملوه. بالنظام اللي عملوه انه اذا حدا بده يقترض، هون يعني الضمانه والمتانه بالموضوع، اذا حدا بده يقترض يا بده يرهن شيء، بده يرهن ذهب، راحوا على الذهب. يعني هلا مثلا بيقدر يرهن عقارات، بس احيانا سوق العقارات مش شغال، بس الذهب بشكل افضل ضمانه. يا بده يرهن ذهب يا بده يكون في له كفيل، والكفيل مش كفيل معنوي، بده يكون كفيل مشترك، يعني حاطط مال بالمؤسسه بهذا المال بحق له يكفل مقترضين. وهن التزموا بشده بهالضوابط. يعني انا العبد الفقير وامين عام حزب الله، اذا هلا بعمل كتاب رساله لمدير عام مؤسسه القرض الحسن، او جوا اتمنى ان تعطي فلان قرض 2000 دولار وما بيعطيه، اذا ما حط ذهب، او اذا انا كنت مش حاطط مبلغ ككفيل، انا او غيري من حزب الله، مين ما كان يكون. طيب عمليا هون اجوا الكفلاء صاروا يحطوا فلوس لحتى يكفلوا مقترضين، هذا بسموهن الكفلاء المشاركون او المشاركون في المؤسسه. وفي ناس لا، مساهمين، انه انا ما جاي لا اكفل ولا شيء، انا جاي احط فلوسي عندك من شان انت تستخدمهم بالقرض الحسن. اولا انا عم بخدم الناس، ثانيا انا محافظ على مالي عندك، وثالثا انا عم بكسب اجر وثواب لانه انا شريك في الاقراض، لانه هذا مالي الذي يتم اقراضه. عمليا بلش الرصيد تبع المؤسسة يكبر، رصيدها المالي يكبر، الثقة فيها تكبر، الإقبال عليها يكبر، إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. مشيت من الثمانينات، هلا نحن بال 2021، مشيت ببطء بس بثبات، بمتانة وبمصداقية. في مجموعة عوامل ساعدت انه تكتسب هذه الموقعية اللي هي مكتسبيتها اليوم، واللي خلت الامريكان يهجموا عليها وكثيرون يهجموا عليها، ينفتح عليها معركة من الشرق والغرب. من جملة الاسباب لنجاحها وضمانتها وثباتها، اولا ان المؤسسة لا تقوم باي عمل تجاري او استثماري، يعني ما في مخاطرة، ما في ريسك، ما في مغامرة باي شيء. عادة في ناس بيروحوا على أعمال تجارية بيخسروا بينكسروا بفلسوا، هون ما في عمل تجاري ولا عمل استثماري ولا شيء. الآخرين ما كان يصير إنه فلان بحط مصرياته، بحطوا مصريات عنده، بيروح بتاجر، بيتوفق ما بيتوفق، بيكون عنده التزامات مالية، ببلش يركب طرابيش، آخر شيء بيخلصوا المصريات، مثل ما صار مع كثيرين. فإذا أولاً أن المؤسسة لا تقوم بأي عمل تجاري أو استثماري، وليس لها أي غاية ربحية على الإطلاق، وهذا الفرق بينه وبين المصارف للي عم بيحاول يقيسهم على بعضهم، فرق جوهري. 2، ضمانات الإقراض، هذا خلاها عندها ثبات. ضمانات الإقراض إما من خلال رهن الذهب أو من خلال الكفلاء. 3، أنه مش رايحة على شغلات ضخمة وكبيرة حتى إذا انضربت تسقط. سقوف القروض تبعها 5000 6000 دولار أعلى سقف، المعدل الوسطي 2000 دولار، القروض صغيرة وقصيرة المدى ومتوسطة المدى، ما في قروض كبيرة إلا في حالات استثنائية لما بيكون في مثلا كفيل ماكن وحاطط مبلغ كبير عندهم بالمؤسسة. من جملة الأسباب رابعا أنه التجربة أثبتت، يعني من عم نحكي من ال 84 لل 2020، هي 36 سنة مثلا، طيب ما حدا ضاعوا مصرياته بمؤسسة القرض الحسن؟ ما حدا أبدا. حتى بحرب تموز لما تدمر أحد المخازن وتدمر عدد من الفروع وتلفت أموال، مع ذلك كل الناس اللي كانوا حاطين أموالهم بالقرض الحسن عوض عليهم، ما حدا ضاع عليه ولا فلس. خمسة، إنه هاي مؤسسة في نهاية المطاف ترعاها جهة موثوقة ومقتدرة ومسؤولة ومعروفة اسمها حزب الله. وسادسا، الإدارة الكفؤة لنفس المؤسسة، مدير العام، مسؤولين مباشرين، الإدارة الكفؤة والأمينة والموثوقة والمتشددة في تطبيق الضوابط. هاي مجموعة عوامل خلت هذه المؤسسة تبقى صامدة وثابتة وقوية ومتينة، وخط البياني تصاعدي وإن كان مشي بمرحلة بطيء بالسنوات الأخيرة نتيجة أسباب اللي بحكي عنها تطور أكثر. طيب بالسنوات الأخيرة، لأنه لما بنشوف الأرقام واضح، بلش الرقم يكبر، يعني رقم المساهمات والاشتراكات وبالمقابل رقم القروض يكبر من 2015 وطلوع. طبعا في السنوات الأخيرة كبرت المساهمات من الأفراد والجهات بالمؤسسة وكبر الاقتراض أيضا. الأسباب: واحد، الثقة المتزايدة، صار في ثقة، ناس توثق في مؤسسة بعد 36 سنة ما في تجربة بتقول إنه نحط المصاري فيها والمصاري ضاعوا لأي سبب من الأسباب. اثنين، انهيار شركات مالية وتجارية وعدم الثقة بها وضياع الأموال، هذا صار بكل المناطق، ناس بتحط فلوس عند واحد بتاجرلهم بيرد عليهم بيركب طرابيش آخر شيء صفر، بينما هي مؤسسة لم تتعرض لشيء من هذا النوع على الإطلاق. من الأسباب أيضا ثلاثة، هو العقوبات الأمريكية اللي صارت عنا بالبلد على حزب الله ومؤسسات حزب الله ومن يقترب من حزب الله، وأداء المصارف، أداء البنوك اللبنانية اللي كانوا ملكيين أكثر من الملك، واللي كان أداء في بعض مستوياته غير أخلاقي، يعني يجي يطلب من العالم يلا اسحبوا حساباتكم، نحن مع ذلك تصرفنا بلياقة، صارت الناس يجوا يراجعون خلص اسحبوا حساباتكم، شو هنعمل قاتل نحن والبنوك، ماشي الحال، مع العلم انه ما كان هالقد مطلوب منه من الامريكان. والاسامي اللي طلبوا انه تنسحب حساباتها من البنوك لا هي محطوطه على لائحه العقوبات ولا على لائحه الارهاب، بس لانه هيدا من حزب الله او قريب من حزب الله او مؤيد او جمهور او محب لحزب الله، زعبوا العالم كله من البنوك. لوين اجوا؟ اجوا على القرض الحسن. كتر خيركم. أربعة، السنة الأخيرة وأزمة المصارف، ما بدي أدخل فيها، شو تحليلها شو أسبابها، الأمريكان، مصرف لبنان، أصحاب المصارف، السياسي غير السياسي، بحث يطول، أنا بيهمني الجانب اللي هون. عمليا في ناس سحبت أموالها، في ناس عندها أموال هلأ مش حاضرة تحطها بالبنوك لأنه إذا حطتها ما حترجع أموالها، طيب وين بده يحطوهم؟ يا بده يحطوهم بالبيوت، يا بخبوهم عند اصدقاء محميين، يا بحطوهم بالقرض الحسن. كثير من هؤلاء اجوا حطوا اموالهم بالقرض الحسن، وانه تفضلوا هذا المال عندكم طالما هو محفوظ استفيدوا منه في قراب الناس. اذا هاي اسباب كمان ادت الى تطور ونمو كبير جدا لمؤسسة القرض الحسن في السنوات الاخيرة. ولا لا انا طلعت عملت خطاب ولا عملنا مؤتمرات ولا عملنا، ما حدا عمل يعني دعايه مثل ما كتار من البنوك بيعملوا او كتار من المؤسسات بيعملوا لحتى يستقطبوا مساهمين او مشتركين او مقترضين او داعمين او متبرعين او مشاكل. طيب هذه المؤسسه منذ البدايه لم تكن لخدمه حزب او جماعه او طائفه او بيئه معينه، هلا بيطلعوا بالاعلام بيقول لك هذه من شان بيئه حزب الله، لا هي مفتوحه لكل الناس. مين ما بده يساهم، مين ما بده يشترك، مين ما بده يكفل، ومين ما بده يقترض بيقدر يجي على مراكز القرض الحسن، من أي طائفة، من أي خط سياسي، من أي منطقة، لبنانيين ومقيمين في لبنان، سوريين، فلسطينيين إلى آخره. أنا ما عم بعمل ادعاء، هذا موجود وقائم ومنذ سنوات طويلة. لكن في ناس هن ما كانوا يجوا، كانوا يفضلوا البنوك. ليه؟ لأنه بتحط مصرياتك بالبنك بتاخد عليهم فايدة، بتحطهم بالقرض الحسن ما في عليهم فايدة. فهذا من هذه الزاوية. على كل أيضا، واليوم أنا بقول من يريد أن يساهم، من يريد أن يشترك ككفيل، من يريد أن يقترض، أهلا وسهلا. واتسعت الفروع، وهي المؤسسة هي دائما تعلن هي جاهزة أن تفتح في كل المدن وفي كل المناطق اللبنانية، بس هي ما بتفرض حالها على حدا. وبكل صدق وصراحة راحوا ليفتحوا ببعض المناطق اللبنانية، تم قطع الطريق عليهم من قبل أجهزة أمنية في لبنان. نحن قطعنا الموضوع لأنه نحن بدنا نخدم الناس، ما بدنا نفرض حالنا على الناس. فأي مكان فيه رغبة أو إقبال، مؤسسة جاهزة تفتح فرع وتقدم خدماتها. بكل المراحل الصعبة والظروف الصعبة اللي عاشوها الناس واللي هلا عايشين أصعب منها، قدمت قروض. هلا حيحكي بعض الأرقام. عناوين شو؟ بالعناوين عندنا بناء أو ترميم منزل، عندنا تغطية نفقات دراسة، مهن حرة، طبابة وعلاج، حاجات استهلاكية متفرقة، زواج، تسديد ديون، شراء أثاث منزل، شراء سيارة. هذا هو، هاي القروض المتواضعة. شو بتعمل 1000 و2000 و3000 و4000 و5000؟ هلأ فتحوا باب موضوع القروض الزراعية بالتعاون هن وجهاد البناء من أجل إحياء الموضوع الزراعي. طيب، هاي المؤسسة أيضا من بداية التأسيس إلى اليوم، هلا حارجع بختم بالإشكالات اللي انحكت عليها، من بداية التأسيس إلى اليوم إجمالي عدد المستفيدين، هلا الغاضبون سيزدادون غضبا لما يسمعوا هاي الأرقام، والمحبون مفترض يحتضنوا يشوفوا إنه هاي مؤسسة مقدمة خدمة كبيرة جدا بلبنان. إجمالي عدد المستفيدين منذ بداية التأسيس إلى اليوم 1,800,000، يعني 800,000 و1,000 مستفيد. هلا ممكن واحد يكون مستفيد أكثر من مرة، يعني مش شرط إنه هول 1,800,000 فرد، 1,800,000 و1,000 مستفيد. يعني هاي القروض المدفوعة 1,800,000، إجمالي قيمة القروض الممنوحة. مش معناتها أن المؤسسة عندها هذا المبلغ، لا، هون عم نحسب مبلغ تم إقراضه واستعادته ثم إقراضه ثم استعادته. هذه الحركة المالية، حركة الإقراض واستعادة القروض ثم الإقراض، بلغت منذ التأسيس إلى هلأ 2020، لأنه هذا آخر إحصاء، 3,775,000,000 دولار. 3,775,000,000 دولار، هاو كلهم أموال الناس واثقين بالمؤسسة، حاطين مصرياتهم عندها، وهي مش عم تشغلهم، ما عم تشتغل فيهم تجارة، ما عم تجيب فيهم أرباح، ما عم تعطيهم عليهم فوائد ولا شيء، عم تعطيهم قروض، وقروض حسنة بلا فايدة ل 1,800,000 مستفيد. وحاليا عدد المتعاملين مع المؤسسة يبلغ ما يزيد على 300,000 شخص بتعاملوا مع مؤسسة القرض الحسن. طبعا هاي المؤسسة إلى شبيه بلبنان، يعني هذا الموضوع مش انه والله انه اوف بس عندكم انتو، يعني انتو عاملين هيك شيء، لا. هذا أول مرة أنا بشتغل بهالطريقة، يعني دليل المؤسسات الإقراضية للمشاريع الصغيرة في لبنان، وزارة الشؤون الاجتماعية الجمهورية اللبنانية، وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، حاطين في ليستا بالجمعيات المشابهة. لما بتشوف الجمعيات بيطلع من كل الطوائف وبكل المناطق، مضطرين نحكي هاللغة. طيب، لما منفوت منلاقي كل جمعية محطوط لها صفحة هل أدي خدماتها. لما بيجي جمعية بحط صفحة نظام القروض العينية، إجراءات القرض، القروض، نظام القروض في القرى، نظام القروض في الجمعيات والمؤسسات، نظام القروض بكفالات شخصية، نظام القروض برهن الذهب، نظام القروض بكفالة مشتركين في مراكز الفروع، هذا بال2001، كله علني وشفاف ومكشوف وواضح، ما في شيء مخبى، ولا عاملين منظمة سرية مخبيين عن الناس. وفجأة طلع في شيء اسمه الله أكبر القرض الحسن، مؤسسة القرض الحسن في لبنان. طيب هذا موجود، واللي بيحب يشوف هذا دليل صادر 2001 عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والمقدمة مكتوبة من قبل مدير عام الوزارة في ذلك الوقت، مديرة عام الوزارة في ذلك الوقت. طبعا استكمالا لما تقدم، في كم نقطة بدي أختم فيهم يكونوا واضحين. هذه المؤسسة لا تمول حزب الله، لأنه هلأ الكل أنه هاي بتمول حزب الله، هي عند الأمريكان هاي الحجة وعند غير الأمريكان. أصلا هاي المؤسسة ما في عندها مال تعطيه لحزب الله، هي لا بتشتغل عمل تجاري ولا بتشتغل عمل استثماري، والناس اللي بيحطوا فلوسهم عندها من أجل الإقراض، ما بيجوز للمؤسسة أن تستخدم هذه الأموال في غير هذه الجهة. هي نقطة. النقطة الثانية، هي تشكل فرصة حقيقية لمساعدة الناس في الظروف الصعبة وما أصعبها في هذه الأيام، وهي عم تأدي لما في عشرات الآلاف أو مئات الآلاف المقترضين، يعني عم تقضي لهم حوائجهم، عم تحل لهم مشاكلهم، عم تحرك الإنتاج ولو بهذا المستوى. وهذا طبعا هذا موجعه وخدمته هي كبيرة لكل البلد. أي أفضل أن واحد يحط مصرياته بالبيت ويقفل عليهم لأنه هلأ في أزمة ثقة مع البنوك، ولا يجي يحط مصرياته بالقرض الحسن اللي هلأ عم بيحاربوها؟ الأفضل هو الثاني. ليه؟ أولا أنت عم تعطي باب لمساعدة عدد أكبر من المقترضين والمحتاجين. اثنين، عم تحرك الاقتصاد والإنتاج بالبلد ولو ضمن هذا السقف. وثلاثة، عم تكسب أجر وثواب لآخرتك، بينما أنت وادعهم بالبيت ومقفل عليهم، هم مجمدين صفر بحسابات الآخرة، صفر وما لهم قيمة. هون بيجي الكلام انه اللي انا سمعته قبل كم يوم بعض الندوات التلفزيونية، انه ما هي اضرار مؤسسة القرض الحسن على الاقتصاد اللبناني. عاد طبعا انا فاجأني السؤال، عاد اتسمع لشوف شو المصيبة اللي عمليتها القرض الحسن على الاقتصاد اللبناني. انه اذا في مؤسسة عم تقدم قروض بدون فوائد، ما عم تحمل المقترض شيء، بدون فوائد، وهي ما عم تشتغل تجارة واستثمار، وما ماخذة من طريق حدا شيء على الإطلاق، وهول عم بيروحوا يا يفتحوا دكاكين، يا يعملوا مشاريع زراعية، يا يتحكموا، يا يدرسوا، يا يفتح عيادة طبيب، مكتب مهندس، ومشاكل. هذا شو أضراره على الاقتصاد اللبناني؟ الله سبحانه وتعالى بيقول: فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى والحقد والحسد والعداوة توصل لهون. طيب انت يا اخي روح اعمل مثله، مين مانعك؟ ما معمول مثله عند الكل، عند كل الطوائف، كل المناطق. هلا فرقة هي الجدية، الفعالية، الضمانة، الشغل الدؤوب، هذا بحث تاني، هي مش مشكلتنا، هي مشكلتك. اما ان يجي يقال انه هاي تضر بالاقتصاد اللبناني، حقيقة يعني في مشكلة بهذا الموضوع. طبعا من النقاط اللي انطرحت انه هذه المؤسسة عم تتعاطى كمصرف، وبالتالي لازم تدفع ضرائب ومدري شو، وهي ما عم تدفع ضرائب. هذا غلط، هاي مؤسسة مش مصرف، لا عم تدفع فوائد للمساهمين او المودعين، ولا بتاخذ فوائد من المقترضين، ولا بتشتغل بالمال تجارة، ولا بتشتري في عقارات، ولا عندها جهات ربح. اصلا ما عندها ربح، ما عندها ربح لتروح تدفع عليه ضرائب. نعم اذا في شيء مطلوب ضرائب على الموظفين عم تدفعهم، مثل كل المؤسسات الموجوده بالبلد. فلذلك هذه الدعوه ليس لها اي مكان على الاطلاق. واساسا كل اللي بتعمله مؤسسه القرض الحسن انها بتاخذ رسم مالي ثابت شهويا، شو ما يعني ما له، ما في نسبة مئوية له علاقة بحجم القرض أو مشاكل، من خلال هذا الرسم الضئيل اللي بيدفعوه المقترضين هي بتغطي حاجاتها المالية والإدارية للإنفاق بس على جهاز الإداري، لأنه ما مطلوب منها ربح. وده يوم من الأيام كانت محتاجة نحن ندعمها، نحن بندعم مؤسسة قرض الحسن، مش هي بتدعمنا. بناء عليه، لأنه في مؤسسة اكتشفوا مؤخرا فاقوا عليها. هلا هني ليش فاقوا عليها؟ هالسنة فاقوا عليها. ليه؟ لأنه لما بلشت العالم انكفأت عن البنوك، طيب وين راحت هذه العالم؟ بينت عند القرض الحسن، قامت القيامة، قامت قيامة البنوك الطبيعي، يعني عداوة القرض، لأنه هاي مش قرض، وقامت قيامة من وراءهم. وطبعا اللبنانيين، في لبنانيين شغالين عند الأمريكان، خليني أكون واضح وصريح، وألأم علينا من الأمريكان وأعدى لنا من الأمريكان، يعني بتصرفوا هيك. أخذوا تقارير وأموا إنه هاي بتمول حزب الله وبتغطي حزب الله وهي عمدة حزب الله، كذبوا عليهم. ده هي عمدة حزب الله ولا شيء، حزب الله بيدعمها، حزب الله بيساعدها، حزب الله بيحميها. على كل ما في داعيين، فحطوا المؤسسة على لائحة العقوبات وبلش الهجوم الإعلامي. وأنا متأكد وأنا بعرف الأرقام وقد إيه الأرقام ومين دفع لمين، لمحطات تلفزيونية لبنانية مشان يعملوا هذه الحملة، ومواقع إخبارية مشان يعملوا هذه الحملة. وإجا مؤخرا قصة إنه حسابات وأسماء. على كل حال هلا عم نحقق لنشوف هذا الموضوع كيف صار، لأنه إذا موضوع قرصنة بأمريكا، وزارة الخزانة الأمريكية من غير شر تم قرصنتها، وإذا لا في خلل إداري أو أمني أو داخلي، كله ببين معانا بسرعة إن شاء الله مع الوقت. لكن كل هذا هدفه شو؟ ترهيب المساهمين، ترهيب الكفلاء المشتركين، إنه أنت اسمك، أنا اسمي مكتوب، أنا اسمي مكتوب بالقرض الحسن، يعني أنا إرهابي، يعني الأمريكان حيلاحقوك. وبلش تهبيط الحيطان على العالم. ليكو يا إخوان، هاي المؤسسة هذا هدفها خدمة الناس، اللي بحب يكمل بيكمل، واللي بحب ينسحب ما في مشكلة، مش بالليل ينسحب، ينسحب بالنهار، اللي بخاف ينسحب. والمؤسسة لديها من القدرة المالية ومن الضمانات ومن المتانة، لأن هن شو فكرتون؟ نعمل ترهيب على الناس، ببلشوا المساهمين ينسحبوا يطلبوا دولاراتهم وليراتهم، طيب بدنا نضغط على المقترضين بتنهار المؤسسة. هذه المؤسسة لن تنهار، واعمل بدكم إياه، وبلط البحر، واللي بده ينسحب إذا خاف ينسحب، ما في مشكلة بهذا الموضوع. بالمقابل، بمناسبة هذا الحديث، هلا انا لانه طبعا يعني مثلي مثل غيري، بس بكل الاحوال انا بدي ادعي حالي وادعي كل اخواني واخواتي وبيئتنا وناسنا. يا اخوان، اذا حدا عنده قرشين ضبوبهم بالبيت، لانه ما عم نحطهم بالبنوك اصلا ما بيستقبلوناش، حاططهم بالبيت، تعالوا نحطهم بالقرض الحسن. ارد على الهجمه الامريكيه، ارد على هجمه اللئام من اللبنانيين، اللئام من اللبنانيين، أود عليهم ناخذ مصرياتنا ونحطهم بالقرض الحسن. بنقويها أكثر، بصير تقدم قروض أكثر، تدعم الشعب اللبناني أكثر، والقرض الحسن جاهزة تفتح بكل المناطق وتخدم كل الناس بمعزل عن انتمائهم الطائفي أو الديني أو المذهبي أو السياسي. وهيك بنكون عم نخدم مجتمعنا وناسنا، عم نكسب أجر وثواب. هذا يوم القيامة هو منلاقيهم قدامنا. قرض الحسن خلصنا. في بعض الزعماء قال انه بدهم، يعني بدهم قرض حسن، ما في مشكلة، في واحد يقدم طلب، يا بيحط ذهب يا بيجيب كفيل عنده فلوس، غير هيك ما بيمشي الحال، ما بيعطوه قرض مين ما كان يكون. الملف الإيطالي، أنا سميته الملف الإيطالي، الملف الثالث. قبل أسبوعين أثارت، نرجع لبعض وسائل الإعلام اللبنانية، قبل أسبوعين أثارت بعض وسائل الإعلام اللبنانية وبعض المواقع الإخبارية قضية هي التالية. هلا طبعا قطعت، بس أنا بدي أوقف عندها بس لنبني عليها شوي. شو هي القضية؟ قال أن السلطات الإيطالية صادرت شحنة ضخمة من الكبتاجون بما قيمته مليار دولار، وتعود هذه الشحنة المليار دولار من الكبتاجون إلى حزب الله، وأنها وجهت التهمة إلى حزب الله. رجعوا الجماعة وعملوا لها تعريب وإخبارات وعملوا لها كمان تغريدات وعملوا منها حملة كم يوم، بعدين انطفت. هلا بقول ليش انطفت، لكن بكل أحوال خلينا نحكي أصل القصة ونعمل تعليق، هاي إن شاء الله ما بتاخد منا وقت. في الأول من شهر تموز بال2020 نشرت الصحف الإيطالية خبرا يقول أن الشرطة الإيطالية صادرت أكبر شحنة من الكبتاجون على مستوى العالم، والتي بلغت 14 طنا بشكل 84 مليون حبة، ووجهت أصابع الاتهام في حينها لتنظيم داعش في سوريا. وبيكمل أنه الدليل ليش أنه داعش وما داعش وشو المطبوع وكيف بيستفيدوا منه إلى آخره. فرابع من شهر آب، شوفوا الأمريكان، اجوا الأمريكان. فرابع من شهر آب 2020 نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا مطولا لفلان وفلانة، واحد أمريكاني وحدة مبينة عربية، يعني إذا أمريكية من أصول عربية أو ألمانية من أصول عربية، طلع معهم أنه لا، هاي القصة مش عند داعش، هاي عند مجموعة شرق أوسطية. المجموعة شرق أوسطية شوي صارت حزب الله. إجا مراسل بي بي سي عمل عليها تعقيب وصارت عند حزب الله. تلقفتها صحيفة إسرائيلية معروفة جيروزلم بوست، نقلت الخبر وقال هايدي لحزب الله. إجوا اللبنانيين المحترمين، وسائل الإعلام، عندنا بعض وسائل الإعلام ووعي الأخبارية اللي إذا ما لقوا خبر علينا هن بيخترعوه، لقوها لقطة فقاموا اشتغلوا على الموضوع، وانه ايها الشعب اللبناني شوفوا هذا حزب الله تبعكم اللي بيدعي المقاومه والاخلاق والشرف، مدان بايطاليا وفي شحنه تم توقيفها بايطاليا وكبتاجون ومليار دولار. طبعا نحن اتبعنا الموضوع، واصلا ما بحاجه نتبعه، بس ما نشوف مين عم يتهمنا، شو القصه شو الحكايه. تبعنا الموضوع، طلع أصلا من الأول للآخر وحتى هذه اللحظة ما في مصدر رسمي إيطالي، لا شرطة لا قضاء لا دولة لا وزارة داخلية لا وزارة عدل، ما في حدا اتهم حزب الله بهذا الموضوع. إجوا الأمريكان هودي اللي بيكتب واشنطن بوست، أخذ عنهم الإسرائيلي، أخذ عنهم اللبناني، ونعمل منها قضية. لذلك لما تبين ما إلى مصداقية وما حدا بإيطاليا، نحن رحنا حتى اتصلنا مع ناس بإيطاليا ومسؤولين، بس نشوف أصل هالخبرية منين جاي، بين ما له أي أساس الموضوع. بالعكس يعني هن ضايعين بين داعش وبين منظمات مافيا أوروبية وروسية وجماعات منظمات إجرامية، أصلا ما حدا مقرب على حزب الله. أنا بالحقيقة بهذا الموضوع لوين بدي أوصل؟ بدي أوصل لنقطة، أقول أولا رأي العام اللبناني والعربي والعام العالمي معروف، نحن على كل حال ناس مستهدفين، هذا الملف شغالين علينا فيه كل يوم كل يومين كل ثلاثة، فضائيات عربية خليجية، جيوش إلكترونية، سهل جدا أنك تبعت لواحد أجنبي يعمل مقال بصحيفة أجنبية، بتنقلوا عنه صحيفة عربية، بتنقل عنه صحيفة لبنانية، القصة بتكون مبلشة من عندك الفبركة. يعني هذا الموضوع طبعا بالنسبة لرأي العام يجب أن لا يكون أصلا موضع للتصديق. نحن موقفنا من المخدرات كلها بكل أشكالها، من المحرمات، صناعتها، بيعها، شرائها، نقلها، تهريبها، تعاطيها من المحرمات. وفي مستويات بيكون حكم الشرعي، لو في حكم إسلامي عم يحكم، إعدام. نحن بالحزب يعني أول مرة أنا مضطر أحكي هذا الموضوع، بعرفش بقية الأحزاب اللبنانية شو عاملين، بس نحن بالحزب عنا لما بيخالفوا الأفراد عنا محكمة حزبية اسمها المكتب التنظيمي، كان يحاسب وبيحاسب، عاملين قرار اسمه إذا أي واحد منتمي لحزب الله متطوع أو اللي نحن نسميه متفوق او متعاقد بياخذ رواتب مقابل الوقت اللي بيعطينا اياه. اي واحد بيبين انه له علاقه بصناعه، له علاقه بتهريب، او عم بيساعد على تهريب، او عم بيساعد على صناعه، او عم بيغطي على صناعه، او تجاره، او بيع، او شراء، ولو كميه هالقد، ولو هالقد، المكتب التنظيمي اذا بيثبت انه هذا الاخ عامل هذا الشيء يفصله. ما في انه انذار وتنبيه وتجميد 6 اشهر وسنه وسنتين، ابدا، فصل، طلع من حزب الله نهائيا. اذا متطوع انتهى، واذا بياخذ رواتب بينقطع راتبه، واذا له تعويضات يحرم من التعويضات. وكل اخواننا بالحزب مبلغين حتى ما حدا يتفاجأ ويرتكب خطا. نحن هيك نتعاطى مع هذا الموضوع. نحن لا نجوز، مراجعنا لا يجوزون، حتى لانه طلع حكي انه والله يستخدمه في ساحات الاعداء، حتى في ساحات الاعداء هذا لا يجوز استخدامه. النقطة الثانية انه بالنسبة لبعض وسائل الاعلام اللبنانية، ما بعرف هذا الموضوع كيف نلاقي له حل. هلا في قنوات الخليجية وكذا ما عندنا حل، بس نحن هون ناس عايشين مع بعضنا بالبلد. انتوا عم تعتدوا علينا بصراحة، انت يا المحطة التلفزيونية الفلانية والاعلام الفلاني والجريدة الفلانية والموقع الاخباري الفلاني، انتوا عم تعتدوا علينا، عم تعتدوا على كرامتنا، عم تتهمونا باشياء بشعة ومستنكرة ومسيئة جدا. هذا الامر ما بيجوز يستمر بهذه الطريقة. هذا الموضوع اذا القضاء بيعالجه لازم يعالجه، اذا المجلس الوطني الاعلام بيعالجه لازم يعالجه، اذا مطلوب الناس تعالجه مثل ما بيعملوا بالعالم، بيعملوا مظاهرة، بيعملوا اعتصام، بيوقفوا على باب محطة بيقفلوها، يمكن يجي يوم تضطر العالم تتصرف بهذه الطريقة. لكن هذه المساهمة اللبنانية، لو في ملف، في قضية واقعية أو إلى أسس ولو شيء منه، ماشي الحال يا خي. بس أنت عامدا متعمدا وبتعرف أنه هذه قضية ملفقة وكاذبة وما إلى أساس من الصحة، وبتجي بتتصرف بهذه الطريقة، هذا الأمر لا يحسن، لم يعد يحسن السكوت عليه على الإطلاق، لم يعد يحسن السكوت عليه على الإطلاق، ويجب أن يعالج. بتحكي بالسياسي قول بدك إياه، ما عندي مشكلة، إيران وما إيران ولبنان والسيادة والحرية والاستقلال والصواريخ والمقاومة والنووي الإيراني اللي بدك إياه قوله، ما في مشكلة. لكن هذا النوع من الموضوعات لا، هون أنت عم تتهمنا، عم تتهمنا بإنسانيتنا، بأخلاقنا، عم تعملنا مجرمين، لأنه بتاجر بالكبتاجون، بروج المخدرات، هذا مجرم، هذا قاتل. نحن ما بنقبل حدا يتهمنا بهالطريقة. هذا الملف الإيطالي خلصنا. طيب ناخد بعد شوية وقت، الله بيعينكم علينا، في موضوع مكافحة الفساد. طبعا هذا ملف دائما معروض ومحطوط، وفي مأزق بالبلد بهذا المعركة. هلا اليوم الحمد لله، يعني من الانتخابات النيابية وهيك جي، من لما نحن حكينا وغيرنا حكي، مش بس نحن، انه لازم يكون في أولوية مكافحة فساد. عظيم، الكل صار انه بدنا نكافح الفساد. طيب لما جينا على مكافحة الفساد، واضح انه في ملفات. عظيم، طيب مين بده يتابع هالملفات؟ بده يتابع القضاء. عم برجع عيد كلمتين بس لا ابني عليهم، قضاء. انا بالجلسات الداخليه وايضا بالجلسات العامه دائما لما بيجي بنقال انتم جديين بمكافحه الفساد، نعم نحن جديين. انتم عم تحموا الفساد؟ لا نحن ما عم نحمي الفساد. انتم عم تمنعوا التحقيق باي ملف من الملفات؟ لا نحن ما منعنا التحقيق باي ملف من الملفات. وهذا القضاء اللبناني وهو القضاء، خلي يطلع واحد يقول في ملف قضائي له علاقة بالفساد انفتح وحزب الله تدخل وقفل الملف، يتفضل. أمس في حدا بيقول أنه نحن مانعين التحقيق بوزارة الكهرباء، أول مرة بسمع بالسمعية. نحن حزب الله مانعين، نحن نؤيد التحقيق في كل وزارات الدولة وبكل الصناديق وبكل الإدارات وبكل مال الدولة، وبالتدقيق الجنائي كنا مؤيدين بلا شروط وبلا ضوابط. تمام؟ طيب إذن لما ما نروح على العلاج مين بده يعالج؟ بده يعالج القضاء. لا نحن جديين، بس نحن بدنا من خلال القضاء. هلا في ناس شو بدهم؟ انه اذا انا بالتلفزيون ما طلعت هجمت على فلان وشتمت فلان وسبيت فلان واتهمت فلان، اذا نحن مش جديين بمواجهة الفساد. هذا ما اسمه مكافحة فساد، هذا اسمه تخريب بلد. هذا اسمه تخريب بلد. واللي بيشتغل بهذه الطريقة هو عم بيخرب البلد، هو ما عم بيكافح فساد. هذا لا يؤدي إلى مكافحة الفساد، بل يؤدي إلى تخريب مكافحة الفساد. لأنه هذا بيستنفر العصبيات الحزبية والعصبيات المناطقية والعصبيات الطائفية، وبيستنفر الحمايات وبيقطع الطريق على أي ملف قضائي بده ينمشي فيه بشكل طبيعي. إذا كلنا متفقين إنه هذا الموضوع، لا هذا لا بالشتايم ولا بالسباب ولا بالتشهير ولا بالخطاب السياسي، هذا عندك ملف تروح فيه على القضاء. في عندنا نقطتين بالقضاء. النقطة الأولى هي إصلاح القضاء. في شيء هلأ معروض على اللجان النيابية، مفترض يشدوا همتهم فيه، يعملوا له أولوية، يعالجوه من شان نوصل لنعمل إصلاح بالقضاء ويصير عندنا قضاء متداول، إنه يفتح هذه الملفات ويعالجها ويصدر فيها أحكام. في مشكلة تانية، طبعا انعمل قانون انه مين بيقدر يقدم اخبار وعنده معلومات وحماية هؤلاء، هذا كله انعمل في اواني. المشكلة التانية اللي هي لا تقل أهمية هي الاستنسابية والانتقائية وتسييس الملفات. يعني لما بتيجي انت مثلا القضاء او القاضي الفلاني بيفتح الملف الفلاني، طيب الجهة التي ينتمي اليها المدعى عليهم لما حيشوفوا انه هن بس عم ينحكى بملفهم والبقايا مسكوت عنهم، اذا في استهداف سياسي، في ارتياب بالحد الادنى، بصير في ارتياب انه ايه في استهداف سياسي، في تصفية حسابات سياسية، في استخدام للقضاء لتصفية حسابات سياسية. خليني اكون شفاف، وبالبلد وبالتركيبة القضائية الموجودة اليوم بالبلد في ناس بتمون على هذا القاضي بتخليه يفتح ملفات، وفي ناس بتمون على هذا القاضي، وفي ناس بتمون على هذا القاضي، بصير فتح الملفات هو عبارة عن معركة سياسية، ما عادت معركة مكافحة فساد، صار معركة سياسية، كسر عظم سياسي، تصفية حساب سياسي. طيب هذا شو حلته؟ سواء أصلحنا القضاء أو ما أصلحنا القضاء، هذا بده حل. الحل هو اعتماد، هذا اللي بدي اقترحه الليلة، اعتماد معيار واحد لفتح الملفات، حتى ما حدا يجي يقول يا غيرة الدين الطائفة مستهدفة. يعني بصراحة هلا إذا بتجي لمجلس لإدارة لصندوق، والله هذا بشكل أو بآخر مدير العام مرجعيته أو هو حصة الطائفة الشيعية، يا غيرة الدين الشيعة مستهدفين. إذا حصة الطائفة السنية يا غيرة الدين السنة مستهدفين. إذا حصة الدروز نفس الشيء، إذا حصة المسيحيين نفس الشيء. طيب خلينا نيجي نعمل معيار واحد، مثلا نيجي نقول التدقيق الجنائي ماشي بده يمشي على الكل بانتظار التدقيق الجنائي أو في موازاته. بنروح مثلا بنقول على سبيل المثال إنه يا أخي في عنا بلبنان وزارات سيادية وزارات خدماتية وزارات عادية، هيك مصنفينه. طيب اليوم بدنا نفتح ملفات الفساد في الوزارات السيادية، بكل الوزارات السيادية بعرض بعض، اللي عنده معلومات لجان المراقبة التفتيش ديوان المحاسبة المواطنين النواب القوى السياسية جمعيات الأهلية مواقع التواصل الاجتماعي اللي خارب الدنيا بقصة الفساد، اللي عنده ملفات على الوزارات السيادية يتفضل يقدمها للقضاء اللبناني. الوزارات السيادية هم ما عم تستهدف طائفة، لأنه كلها خصوصا الطوائف الأساسية، في شيعة وفي سنة وفي مسيحيين أو موارنة أو أرثوذكس وما أدري شو إلى آخره. أو بتجي بتقول لا يا أخي أنا بدي آخذ الوزارات الخدماتية الأساسية، لأنه هون المشكلة الكبيرة، عال ما هي مر عليها كل الطوائف وكل الأحزاب، ما في استهداف لحدا. أو والله بدنا المؤسسات والصناديق الجانبية اللي علاقتها مع رئيس الحكومة، ما في مشكلة، ما هي الصناديق والمؤسسات كمان كلها مرقت عليها كل الطوائف، مرق عليها كل الأحزاب، ما في استهداف لحدا. أو بنيجي بناخذ معيار زمني، بنقول الملفات الفساد الواقعة في السنة الفلانية أو من السنة الفلانية إلى السنة الفلانية في كل إدارات دولة. المهم مو شرط هذا، المهم وحدة المعيار. يمكن أن نفتش على وحدة معيار، نجي نحضن كل القوى السياسية بدل ما نضل نكذب على العالم ونرفع شعارات غير صادقة وكليتنا مع مكافحة الفساد منقول هيك بالإعلام. خلينا نجي نتضامن مع القضاء ونقول ضمن هذا المعيار اللي كمان بدكم تتفقوا عليه اتفقوا عليه، والقضاء بيفتح الباب والعالم تجي بتقدم ملفات والقضاء يروح يتابع، وما في ساعتها لا مرجعية دينية تعمل خط أحمر ولا مرجعية سياسية تعمل خط أحمر ولا طائفة تحمي حدا. الفاسد لازم يصير مكشوف، وهون منكون قطعنا الطريق على الاستهداف السياسي وعلى الانتقائية وعلى الانتقام والثأر، رحنا بشكل معتمدين في معيار واحد. نحن بنتمنى انه هذا الموضوع يتناقش يندرس، طبعا نحن كمان حنناقشه مع كثيرين شوف نقدر نوصل فيه لمكان او لا. لكن هذه المعركة انا بحب اقول للبنانيين ليلي مش لازم نيأس، في ناس بسرعة بيأسوا. نعم الامور صعبة، الامور مش سهلة، منظومة الفساد مثل ما بينقال قوية جدا. أنا أكثر من مرة قلت لكم تحرير، يمكن إزالة إسرائيل يكون أهون من إزالة الفساد من لبنان، هل قد الفساد متجذر. بس هذا يعني لازم نيأس؟ لا، لازم نكمل ونكمل ونكمل، وإذا لقينا إنه الإنتاجية محدودة مش لازم نوقف، لازم نكمل لنعمل إنتاجية أفضل. ملف الحكومة واضح انه الامور معقده، يعني ده ما بده تحليل. لما بتتعقد الامور يتم التراشق، الا لانه ما في مساعي فبيصير تراشق بالاتهامات، مثل ما شفنا الجمعتين ثلاثه تصاعد التراشق بالاتهامات. طبعا نحن الموضوع ما عم نحكي فيه، نحن في ناس بيحكوا علينا فيه بس نحن ما عم نرد على حدا، يعني ما عم نعلق على كلام حدا ولا فايتين بهذا السجال. لكن انا حابب اعمل خلاصه وما بطول عليكم، لانه بعد في الملف الحكومي بالكورونا بحكي كلمتين. كنت بدي احكي بالملف الاقتصادي والاجتماعي والجهاد الزراعي بخلي لوقت، لانه هذا بده وقت مفصل طويل. اول نقطه يعني نعمل خلاصه لنشوف هلا نحن وين بالملف الحكومي، شوف شو بدنا نعمل. واحد، خلال الفتره الماضيه كلها قيل انه المعطل الحقيقي لتشكيل الحكومة في لبنان هو حزب الله، لأن حزب الله لا يريد أن تتشكل الحكومة الآن قبل ذهاب ترامب، فهو يعمل على تعطيلها تارة من خلال رئيس المكلف وتارة من خلال حليفه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، والقصة كلها عند حزب الله. هلأ إذا بتفشوا خلقكم هيك بتنقضى هيك ماشي الحال، بس هذا مش صحيح. يعني نحن ولا لحظة كنا واقفين عند قصة انه في زمن ترامب او في زمن بايدن، مش كتير بيفرق الموضوع، ولذلك نحن كنا نريد حكومة بالامس قبل اليوم، فاكيد هذا الاتهام ما له اساس ما له معنى. اثنين، قيل ان رئيس سعد الحريري لا يريد تشكيل حكومة بانتظار ذهاب ادارة ترامب، لان رئيس سعد الحريري مهدد بالعقوبات إذا دخل حدا قريب من حزب الله بالحكومة. هلا ما بعرف هذا صح أو غلط، بس نحن سألنا رئيس سعد الحريري وقال لا ما في شيء منه، هو ينفي ذلك. بكل الأحوال بهون نقطتين حتى نكون واقعيين وعمليين، ماشي الحال، بعد في كم يوم بيخلص تمام ماشي. هلا إذا ما عزلوه يعني فينا ننطر لعشرين كانون تاني، ما نطرنا ما شاء الله، ونستفيد من الوقت من هون لعشرين كانون تاني. هلا بقول كيف، لكن هاي القصة انتهت. يعني إذا والله حزب الله معطل تشكيل الحكومة ليفل ترامب هيا فالي، وإذا إدارة ترامب مهددة رئيس المكلف فهياها الإدارة فالي، فهذا الوقت بحله، يعني عندنا كم يوم نخلص من هذه الحيثيات. ثلاثة، إذا كان البعض في لبنان، لأنه في ناس مصرين يعني على هذه القناعة، ومن أنا شرحت الموضوع مطولا بلقاء مع الميادين، لكن هلأ نحن بلبنان غالبا يعني أنا بقرأ شو بقولوا الآخرين بس ما بعرف إنه بيقروا ما بيقروا. واضح إنه العالم في كتير عالم ما بتقرأ شو عم نحكي مع بعضنا، وإذا قريت خلص يعني كل واحد مكون قناعات وبيحكي بالشرق هذاك بالغرب، هاي واحدة من مشاكل البلد. على كل، أنا برجع أحب أكد وعيد أنه البعض إذا مقتنع بأنه الحكومة في لبنان تنتظر مفاوضات أمريكية إيرانية وأنه نحن أو غير مأخر الحكومة لهذا السبب، فنحن ما عندنا هذا الشيء، وإذا غيرنا مأخرة لهذا السبب ليشوف شو بده يصير بين الأمريكان وبين الإيرانيين، يعني إذا في هيك شيء عند الرئيس المكلف أو عند رئيس جمهورية أو عند أي جهة معنية بتشكيل الحكومة، أنا برجع بقول اللي قلته بالميادين، هذا الأمر ليس واردا، ما في مفاوضات أمريكية إيرانية، ما في، لا على لبنان ولا سوريا ولا العراق ولا اليمن ولا بحرين ولا فلسطين ولا المنطقة ولا الصواريخ. وحتى على النووي الإيراني، اليوم سمحت سيد القائد حكي وكان واضح جدا، مش مهتمين بترجعوا ولا ما بترجعوا، نحن بهمنا تنشال العقوبات، بترجعوا احنا ما عندنا مشكلة، شيل العقوبات بنرجع. إذا ما حدا يقعد ينطر بدنا نشوف الأمريكان والإيرانية، وإذا قعدوا وتفاهموا بينعكس علينا بلبنان سلبي بانتفاء الموضوع. مفاوضات أمريكية إيرانية ما حدا ينطر، عم تنطروا شيء بلا أفق. أربعة، إذا كان في حدا بلبنان ينتظر إدارة بايدن لنشوف بايدن هلا وإدارته الخارجية الأمريكية ومجلس أمن القومي الأمريكي وشو بيقولوا وشو ما بيقولوا، معناتها قصة الحكومة مطولة كم شهر أقل شيء. يعني أنا ما عم بشركم، أنا بالعكس أنا عم حذر إنه هاي الطريقة غلط بمقاربة الملف. وأولا وثانيا وعاشرا، إنه هلا بايدن وإدارة بايدن بالمجتمع الأمريكي المنقسم المأزوم اللي العالم فايت ببعضها، الكورونا أعلى حصيلة موت باليوم وأعلى حصيلة إصابات، وألف مصيبة عندهم هونيك، أولويته هلأ بايدن وإدارة بايدن أنه الحكومة اللبنانية ولبنان. ما إذا تقولوا له تعا اللي بدك إياه بنعمل لك إياه على الحدود مع إسرائيل مع فلسطين المحتلة، بيجوا راكد لعندكم. لكن هلأ أنه الحكومة اللبنانية وكيف تتشكل ومن مين تتشكل وش بدها، هذا حكي فاضي. يعني مين فاضيلكم بلبنان؟ مين فاضيلنا بلبنان أصلاً؟ لما كان هلا مشغولين بحالهم يقوموا بحملهم. يعني بناء على كل ما تقدم، انا ادعو الى تجاوز الاعتبارات الخارجيه، ان نركز على الجانب الداخلي. اذا جينا تفاهمنا بالداخل وتضامننا، هلا الخارج مش فاضيلنا، منقطع، تتشكل حكومه وبتقطع والخارج بشوف كيف يتعاطى معها بطريقه او باخرى. لما بنجي بالداخل انا كمان بدي اكون صريح، لانه بالاعلام دغري هول بيحملوا هذا الجهه المسؤوليه، خلاص هاي الجهه هي مسؤوله، هول بيحملوا هاي الجهه، هول بيحملوا هاي الجهه، في واحد قاعد ولك اجر عجر بيحمل ثلاث اربع جهات مثلا. بالحقيقه لا يجوز تحميل المسؤوليه ان نكون منصفين لطرف واحد، في اطراف عده عندها مطالب وعندها مخاوف وعندها حسابات. ولذلك أنا قلت بالخطاب يوم الأحد أنه نعم في أزمة، أو بالحوار في أزمة سياسة، صح في مخاوف، خلينا نكون صادقين أن الموضوع مش مخبى، أنه والله لما بصير حوار مثلا على وزارة العدل اليوم، إيه وزارة العدل مع مين بتكون؟ هذه في مخاوف في البلد، ليه؟ لأنه في فتح ملفات. وزارة الداخلية مع مين بتكون؟ في مخاوف في البلد، ليه؟ لأنه إذا في ادعاءات صح او غلط وزاره الداخليه بدها تروح تنفذ. طيب في تيارات او احزاب او قوى سياسيه بمعزل عن موضوع الملفات والقضاء والداخليه والعدل، عم تعتبر انه هي اصلا باصل وجودها مستهدفه نتيجه الحمل الشديد عليها وبدها ضمانات. اذا الموضوع مش موضوع بس حكومه وهي الحقيبه او تلك الحقيبه ووزير زايد ووزير ناقص، هذا تبسيط. هون عم نعملها مثل حسبة تجارية، لا في أزمة أعمق من هيك. لذلك المطلوب حتى ما نضل نوصف منا ومن بقية القوى والقيادات السياسية بلبنان، هل نحن بنحاول بنتواصل بنشوف بيطلع نقدر نعمل شيء؟ رئيس المكلف مفترض يكون رجع، رئيس الجمهورية موجود، القوى السياسية ووسائل الكتل النيابية موجودين، لازم نحاول نقدر نعمل شيء من هون لعشرين كانون تاني، لكان فل ترامب قبل ما يمكن يفل قبل، نستفيد من الوقت. انا ما عم اقول نحن مغرونين ب 20 كانون، بس اذا ناس خلص راكبه معهم 20 كانون تاني شو بدي اعمل لهم؟ نستفيد من الوقت، نقدر نعالج، نقدر نقرب وجهات النظر، نقدر نعطي ضمانات لبعضنا البعض، نقدر نفكفك شوي من المخاوف ومن ازمه الثقه، لنشوف اذا بنقدر نعمل شيء. لازم كلياتنا خلال هالكم يوم الباقيين نقدر نعمل شيء. بالنهايه طبعا الحكومه ضروريه ومهمه لنحط البلد على المسار الصحيح، لكن طبعا هي ما عندها عصا سحريه، بده يجي النقاش بما ستقدم عليه هذه الحكومه او يمكن ان تقدم عليه هذه الحكومه. بختم بالكورونا. الكورونا اللي فيه اليوم هي جدل كبير بالبلد. هلا وسائل، ويمكن وسائل الاعلام، انا عاده بشوف تلفزيونات، بشوف الشريط تحت، ما عم بيحطوا الاعداد الاجماليه كل يوم بيومه، بس لما بنشوف العدد الاجمالي اللبنانيين لازم يقلقوا، لازم يخافوا. هلا على كل حال الناس كلها خايفه يعني. الاصابات هذا حساب امس، يعني هلا بدنا نضيف عليهم ال 5400 اليوم. وصلنا 204,000، إذا زدنا ال 5400 يعني 209,000، قريب ال 210,000 إصابة بهذا لبنان الصغير. هذا عدد كبير جدا. الشفاء 137,500، يعني بعد في عدد كبير ما صار في شفاء بالنسبة لهم. طبعا رقم الإصابات هو غير دقيق، لأنه في كثير ناس ما عم بيبلغوا، يعني الإصابات الحقيقية أكثر بكثير من الأرقام اللي عم تطلع عن وزارة الصحة. مش كل الناس عم تبلغ وعم تخبر، فإذا القصة أخطر وأكبر. لما نجي الوفيات 1566، لما نشوف يوم 5 6 10 12 عم نتطبع نتعايش مع الرقم، بس إنه خلال سنة أو أقل من سنة 1566 وفاة، واليوم زد عليهم 17 وفاة، هذا رقم بالنسبة للبنان رقم كبير. طيب شو هنعمل؟ في جدل بالبلد وقوي هاليومين ثلاثة، جدل عند الوزراء، عند الرؤساء، عند الوزراء، عند النواب، عند اللجان النيابية، عند أصحاب الاختصاص، وعند الناس، عند الناس بالضيع وبالمدن. هذا الجدل اللي اسمه الإقفال، الموضوع الاقتصادي والموضوع الصحي. طبعا نحن مش شيء استثنائي، هذا موجود بكل العالم. بأمريكا في مشكلة كبيرة على هذا النقاش، ببريطانيا، فرنسا، بأوروبا، بكل أنحاء العالم هذا الموضوع موجود، والمأزق كبير بكل دول العالم. حتى يعني ما نقعد نجلد بحالنا، ومثل العادة نحن اللبنانيين شاطرين نجلد بعضنا البعض ونجلد حالنا أوقات. هاي مشكلة موجودة بكل العالم. أقوى دول العالم، أقوى حكومات العالم ما عم تقدر تعالج هذا الموضوع، فكيف ونحن بالبلد ما عندنا حكومة؟ عندنا حكومة تصريف أعمال، وكتر خيره رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء أنه بعدهم عم يتحملوا مستوى معين مسؤولية. طيب في مأزق، في خلل كبير، إيه؟ بتروح بدك تعمل إقفال لأسباب صحية، بيطلعوا الناس اللي مياومين واللي عندهم دكاكين واللي عندهم مطاعم واللي عندهم التزامات واللي عندهم ما عندهم. هون في حق وهون في حق. طيب شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نسوي؟ دائما كانت الصرخة. لذلك أنا بعتقد هون، حتى ما يعني بموضوع الجلد، أنا شفت والله مثلا، هلا يمكن واحد أهون شيء إذا واحد رواتبه واصله على البيت ومعاشه مأمن وأكله وشربه مأمن ولكن أجر على أجر، أهون شيء نظر بالإقفال التام. بس لما تروح على الميل الثانية اللي اسمها انه والله هيدا اذا ما اشتغل اليوم ما بياكل، وموجودين وكتار بلبنان، ما بيمشي الاقفال التام. طيب ما بدنا ناخذ الامور، انت من اي موقع قاعد عم تحكي؟ انا وانت من اي موقع قاعدين عم نناقش هذا الموضوع؟ الارباك الموجود بالحكومه صح، هذا ارباك موجود، بس هذا موجود بكل العالم. اذا فينا نطلع منه بيكون احسن. بكل الاحوال انا شخصيا ادعو انه ما نتوقع من الدوله أكثر بكثير من اللي عم تعمله واللي بتقدر تعمله. الموضوع بنسبة، ما بدنا ننفي مسؤولية الدولة، لكن النسبة الأكبر من المسؤولية يقع على الناس. وقبلوا مني هاي الجرأة، رغم أنه أنا عادة بحكي مع الناس يعني بحاول أكون لطيف ومحب وودود، قبلوا مني هالجرأة. الناس ما عم توحم حالها وما عم توحم بعضها، حتى البي ما عم يوحم عائلته. يعني الواحد بيكون مصاب بالكورونا بيجي على البيت وبيختلط مع مرته ومع اولاده ومع بناته ومع اصفرته ومع اخواته ومع بيه ومع امه، ما فرقاني معه. برغم من انه صارنا سنه منقول هيدا جريمه بالمعنى الانساني وبالمعنى الاخلاقي وبالمعنى الديني، واذا حدا قتل بسبب او مات بسبب الكورونا اللي انت عاديته، هاي فيها شبهه قتل بالحد الادنى. المسؤوليه الاكبر هي مسؤوليه الناس. منقدر انه نطلع من الاقفال، منقدر نخفف الاقفال، لكن اذا العالم التزمت بالضوابط، اذا انحطت الكمامه، اذا صار في تباعد حتى بالبيوت. طيب واحد مصاب بالكورونا مش بيختلط بعائلته. طيب عم نعالج مساجد، صارنا سنه معطلين مساجد، حسينيات، دروس، جامعات، مدارس، طيب انشطه، احتفالات، كله معطل. شوي بمحل تاني هون بتلاقي عرس، هون بتلاقي عزاء، هون بتلاقي غدا، هون بتلاقي عشوي. وفي ناس انه كيف يعني، انه شهامتها ورجولتها وشجاعتها ما بيسمح لها، قال له لا بدها تسلم بالايد وبدها تبوز. شو هي الشجاعه؟ شو هي الرجوله؟ عم منين جايبين هالافكار الغلط؟ هذا غير جائز يا عالم يا ناس. 5400 اصابه بلبنان اليوم، هذا رقم خطير جدا جدا جدا. هلا ممكن حدا يجي يقول خلي الجيش يقمع، خلي قوى الامن تقمع، صعب هذا يصير بلبنان. الصح انه كليتنا هلا رجال الدين، علماء الدين، مرجعيات دينية، الدولة، وسائل الاعلام، رؤساء الاحزاب، الاحزاب، النخب، مواقع التواصل، كليتنا يا اخي نتعاهد نعمل حملة 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 كبيرة جدا، نحمل بعضنا ونحمل الناس المسؤولية، لأنه ما في حل تاني. ناطرين اللقاح. طيب هاي بأمريكا اللقاح، عم ياخذوا لقاح وزادت الوفيات وزادت الإصابات، وهاي بريطانيا عم ياخذوا اللقاح وزادت الوفيات وزادت الإصابات. ما حدا يقول بس يجي اللقاح بتنحل المشكلة، من هون ليجي اللقاح ومع اللقاح ما حتنحل المشكلة إذا كملنا بهذه الطريقة. مطلوب وقفة. هون موضوع له موضوع أحزاب، ولا موضوع طوائف، ولا موضوع مناطق، هذا موضوع اللبنانيين وكل المقيمين على الأرض اللبنانية. كل إنسان بشري مقيم على الأرض اللبنانية بيحمل مسؤولية. وفي ناس اللي بيؤمنوا بيوم القيامة حيشوفوا، واللي ما بيؤمنوا حيشوفوا أكثر وحيتفاجئوا أكثر، أنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حيحاسب كل هؤلاء المقصرين، كل هؤلاء المذنبين الخاطئين، وبعض هؤلاء الذين يرقى عملهم إلى مستوى الجريمة، جريمة القتل المتعمد أو شبه المتعمد، إذا منكمل بهذه الطريقة. مطلوب هذه الوقفة، مطلوب هالمسؤولية الوطنية الكبيرة. ما بيجوز التسامح، ما حدا يضحك بوجه حدا لما بيصير في خرق لهذه الإجراءات، حتى نقدر نعبر بسفينة هذا البلد وبناسها بأقل خسائر ممكن. طولنا عليكم، معلش. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.